بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، عندي مجموعة من الاتصالات تنتظر. اتفضل يا أختي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندما يقول الشخص مثلا اللهم يعذبك من أن ارتد إلى هذا العمر، يعني هل هو جائز أو مش جائز؟ يعني
طيب،
اللهم يعذبك أن ارتد إلى هذا العمر. السؤال الثاني يا شيخ، قلت لك في وحدة متوضى وضوء الصلاة، وبعدين تدهن رجليها دهين، وبعدين تلبس عليه كيس من النيلو يعني، وبعدين تلبس جورب وتصلي الصلاة، هل يجوز لها؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، هنا في مصرف ليبيا يعطي فيه 400 دولار، لكن ما يعطيش فيه دولار، يعطي فيه بطاقة شاحن.
كيف؟ أعيدي.
هنا في مصرف ليبيا يعطي 400 دولار من مصرف، يبيع في 400 دولار من مصرف، لكن ما يعطيش 400 دولار، يعطيهم على شكل بطاقة.
بطاقة.
تمام. لكن البطاقة هذه في ليبيا ما تنفعش، يعني تنفع ممكن في الخارج، تنفع في علاج. لكن اللي ما عندهش مثلا يشتري، يجي واحد يشتري 400 بطاقة الشاحن، يشتريها، يعطي عليه مثلا عمولة 1000 2000، هل هذا جائز ولا لا؟
طيب،
في بالدينار يعني.
طيب يا أختي،
تمام،
أبشري. تمام.
السؤال الرابع والأخير يا شيخ، طبعا لا نمشي نصلي في السجود بعد قولت سبحان ربي الأعلى، طبعا في الفرض نطول شوي ونسجد، لكن مرات في النفل يعني نقصر السجود الدعاء، يعني هل جائز أو لا؟
طيب.
تمام، شكرا.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم، مساك الله بالخير فضيلتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك، الله يعافيك. فضيلتك بسؤالين بس ما نطول عليك إن شاء الله.
تفضل أم عبد الله.
الله يخليك. فضيلتك شيخ، هل هذا الحديث في عن أبو هريرة صحيح؟ يعني اللهم أعطي منفقا خلف، واللهم أعطي ممسكا سلف، يعني صحيح هذا الحديث الشيخ؟
إن شاء الله.
الله يخليك. والسؤال الثاني، زكاة المال 80 كم يطلع منها الشيخ؟ كم فلوس نزكي؟ 80,000 يعني كم؟
80,000. أبشري يا أم عبد الله.
الله يخليك وجزاك الله خير. إن شاء الله، الله إن شاء الله لا ربك مكروه يا ربي.
جزاك الله مشكورة.
إن شاء الله يكون رمضان إن شاء الله عاد بين لنا مثل هالحديث.
مشكور. جزاك الله خير. شكرا. أمة الله شارقة.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام. اقصر التلفزيون، بارك الله فيك على الآخر. اخفضي.
ربي يبارك بعمرك
أختي، اخفض التلفزيون على الآخر رجاء.
نعم إن شاء الله. شيخنا بس أريد أسأل.
يا أختي الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اخفض التلفزيون على الآخر. نعم. واسمع من التلفون.
نعم.
بينقطع الاتصال يا أختي. نعم. رجاء.
نعم
تفضلي.
بس أريد أسأل عن زواج المسيار، الأركان الصحيحة الشرعية، بس أنا الحين ماذا أسمع؟ كل شيء ما راح أقدر أسمع
إن شاء الله بعد شوي، بعد ما تنتهي من التلفون تسكرينه. نعم. أرفع على التلفزيون.
بس زواج المسيار شيخنا لو سمحت، الأركان الصحيحة اللي هي تكون يعني شرعية وحلال
إن شاء الله.
وبس الله يرضى عليك.
مرحبا. زينب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ، عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
إني معها 400 جرام ذهب.
إي.
يجوز الصلاة عليهم زكاة، بس إنه لللبس يعني للزينة، مو مخبي كمان.
لللبس.
إي.
يلا، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني بعد إذنك، لما نصلي قيام الليل 10 ركعات. وبعدين نصلي الشفع والوتر.
أيوة.
كيف نصلي الوتر 5 مو 3؟
كيف تصلين 5 الوتر؟
كيف بدنا نصليهم 5؟
هي أنت الآن صليتي 10 ركعات، باقي لك ركعة واحدة.
بس ركعة واحدة؟
الوترينة. طيب فصلها لك إن شاء الله. أيوة.
طيب. سؤال الثالث عند الرفع من السجود للركعة الثانية.
أيوة.
يعني يجوز رفع الأيدي عند التكبير ولا بس تكبير بدون رفع؟
إذا ركعة الثانية ها، مش الثالثة.
لا الركعة الثانية أول ركعة الرابعة يعني.
أي طيب. صلاة الظهر. نعم نعم. سؤال الأخير.
هذا ما هي الأذى الواردة عن النبي لما كان يدعو فيها بالسجود، سواء قيام الليل أو بالصلاة الفريضة؟
أبشري يا أمة الله. مرحبا أختي. ها. تفضل أبو شيماء. وعليكم السلام ورحمة الله.
العفو دكتور، وما تغيض الأرحام وما تزداد.
إيه.
هاي بصورة الرعد آية 8.
نعم.
لدي عندي تفسير للقرآن الكريم يقول قد يكون الجنين 3 شهور قد يبقى 4 سنين.
طيب طيب.
هذه المعلومة صحيحة دا يعني مثل ما يقول التفسير أشوف مدى صحته يعني.
يعني وقفت على هذا التفسير في قول الله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد.
نعم نعم دكتور.
طيب
نعم.
سؤال ثاني أبو شيمة.
وسؤال ثاني، لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، هذا حديث صحيح؟
طيب يا أبو شيمة.
وسؤال الثالث، ما دام حصلت دفن الموت، دفن المؤقت في مقبره معين للميت يعني.
اي كيف يعني؟
نقولها بالعراق ثانينا يعني يثمن بالارض لمده معينه ويخرج الى غير مقبره، هل صحيح هذا؟
والله اعيد علي ابو شيمة، ما فهمت هذا السؤال كيف. عفوا.
العفو دكتور، يعني ميت
ايه؟
في مقبره معينه يدفنونه.
اي
وينقلون بعد فترة إلى مقبرة أخرى، يعني هل يجوز هذا؟
ها ينقلون إلى مقبرة أخرى. طيب يا أبو شيمة،
هذا
أبو شيمة عادة، هذا عندكم موجود عادة؟
لا والله دكتور، حالات وقتية يعني،
حالات
يعني حالات مو ثابتة، وإنما يعني مرات صح تأمين في ميت في أرض معينة.
أيه؟
في مقبرة معينة وبعدين ينقلونه إلى غير مقبرة.
طيب يا أبو شيمة، أبشر أبشر. مرحبا مرحبا.
شكر جو.
آه. يلا صفا، آخر اتصال في المجموعة هذه. صفا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عندي سؤال، هو هل يجوز الذبح الذبيحة كصدقة للميت من قبل زوجته؟
طيب
علما ان الزوجه لديها 7 اطفال والاطفال قاصرين صغار بذمه الزوجه، والزوجه ليست لديها راتب.
ومنين جيب قيمه الذبيحه؟
يعني هي الزوجه متوفي تاركه فلوس عليه.
يعني عنده فلوس ها؟
ايه، والزوجه تريد تسوي صدقه على الزوجه.
طيب ابشر يا صفا.
وام شو اسمه الزوج يعني الوالده مالته عندها امكانيه وعندها راتب تقاعدي. بس الزوجة ما سمعتها راتب وعدها 7 أطفال، فما حكم إذا الزوجة سوت الصدقة لأم الولد يعني المتوفي؟
أبشري يا صفاء.
بس على مود هذا، شكرا جزيلا.
مرحبا أختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأسئلة، الأخت أمة الله من ليبيا تسأل تقول هل يجوز الدعاء بهذا أو نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أرتد إلى أرض العمر. أخت الفاضلة، نعم يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أرد إلى أرض العمر. وأرض العمر هي الحالة السنية أو المرحلة السنية التي يكون فيها الإنسان يعني ثقيلا على نفسه، ثقيلا على الآخرين، لا يستطيع السيطرة على نفسه، لا يستطيع السيطرة على تصرفاته، قد يذهب عقله كله أو بعضه مثلا، هذا هو أرض العمر. لأن الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فحياة الإنسان حياة هرمية، تبدأ بالضعف صغير ثم ترتقي إلى القمة ثم يبدأ الانحدار شيئا فشيئا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله تعالى أن يرد إلى أرض العمر. والإنسان يسأل الله جل وعلا أن يطيل عمره على عمل صالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فيجوز يا أخت الفاضلة. أمة الله تسأل تقول عندهم في المصارف في ليبيا بسبب يعني عدم يعني المشاكل اللي عندهم، ما عندهم سيولة نقدية، تقول يعطون المصارف يعطون $400 على شكل بطاقة شحن حسب ما فهمت. تقول هذا ما يجوز استعماله في الداخل، وإنما يمكن تستعمل في الخارج أو تستعمل المرضى في الخارج. تقول ممكن أحد يأتي ويشتري هذه ولكن يدفع عمولة $1,000 ليبي. أخت الفاضل، هذا ربا ولا يجوز، هذا ربا ولا يجوز. وهذه البطاقة أشبه بالشيك وليست بطاقة شحن، هي ما تخرج على أنها بطاقة مثل شحن الموبايلات أو الجوالات، لا، وإنما هي أشبه بشيك أو مستند شيك طبعا فيه 400، ولذلك هي مال بمال. فإعطاء العمولة هذه 1,000 هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز التجارة بمثل هذا الأمر. لكن يجوز يا أخت الفاضل أن الإنسان يحولها، مثل ما سألني بعض الفضلاء أظن عندكم أو في استراليا، يقول ممكن أننا نحول هذا المبلغ، يحولون إلى الخارج نفس $400، يستلم $400 هناك، وبعدين هو يقوم بصرفها وتحويلها إلى ليبيا مثلا، إذا كان عنده أهل أو عنده أقارب ممكن أنه يعني يرسل لهم هذه السيولة. أمة الله أيضا تقول قبل ذلك، تقول بأن هناك وحدة امرأة تقول متوضعة تقوم بعمل دهن، تدهن رجلها ثم تلبس النايلون البلاستيك ثم تلبس الشرابات فوق ذلك، تقول هل لها أن تمسح على هذه الجوارب؟ نعم، ما دام أنها كانت على وضوء ثم استعملت كريمات أو دهونات على رجلها ثم وضعت النايلون أو البلاستيك أو الشيء الذي يعني يوصى به طبيا أو هي ترى ذلك ثم لبست الجورب بعد ذلك، لها أن تمسح على هذه الجوارب، لأن يصدق عليها أنها قد لبستهما على طهارة، ولا يضر وجود النايلون البلاستيك الكيس هذا، ما يضر ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول أحيانا في السجود يعني نطيل في الفرض ونقصر في النفل، تقول ما الحكم؟ ما في شيء، أهم شيء يا أختي الفاضلة، أهم شيء أن الإنسان يأتي بالتسبيح الواحد التي هي واجبة من واجبات الصلاة في أصح قولي أهل العلم. ففي السجود مثلا تقول سبحان رب العلى، هذا الواجب، ما زاد فهو سنة، بارك الله فيك، ما زاد فهو سنة. والأصل يا أخت الفاضل أن الإنسان إذا صلى لنفسه يطول ما شاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والفريضة أهم شيء الاعتناء بالفريضة، فاعتني بالفريضة يا أخت الفاضل وأتي بالتسبيحات هذه. ومعلوم كما ينص العلماء على أن أقل الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح 10 في ركوعه وفي سجوده صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله بارك الله فيها تسأل تقول هل هذا حديث صحيح عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا؟ نعم يا أختي أم عبد الله، هذا الحديث حديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من يوم أو ما من صباح إلا وملكان يناديان فيقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. ومعنى الحديث اللهم أعطي منفقا الذي ينفق في سبيل الله ويتصدق ويتبرع ويهب يقرض ويساعد الآخرين يخلف الله عز وجل عليه، ولذلك ربنا جل وعلا قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، والآية الأخرى فهو يخلفه. فما من شيء ينفقه الإنسان إلا والله عز وجل يخلف عليه الخير. والخلف هذا في الخير قد لا يكون بالضرورة مال، قد يكون صحة في البدن، وقد يكون صحة في العقل، قد يكون إيمان في القلب، قد يكون بركة في الولد، قد يكون بركة في الزوجة، قد يكون بركة في البيت، قد يكون بركة في الوظيفة وفي الحياة وفي التعامل ومحبة. يعني ليس بالضرورة، بعض الناس دائما هدفه وللأسف الشديد مادي، يريد يعطي فيقول وين المقابل؟ لا، فالله عز وجل يخلف عليك الخير، والخير هذا عام مفرداته كثيرة لا يمكن أن تحصر. ولذلك الإنسان لما ينفق لا ينتظر المقابل، لا ينتظر لا من الناس ولا من رب الناس. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولذلك الإنسان للأسف الشديد بعض الناس الآن يقول لك أنا مريض ويطلع صدقة وينتظر يقول ها ما شافني الله عز وجل، وانت قاعد تختبر ربك جل وعلا، يعني أنت الآن جالس تعطي عشان تختبر ربك، يمكن الله عز وجل يصرف عنك بلاء سبب، يمكن قد يكون سبب في موتك وسبب في هلاكك، فلا تنتظر الآن قاعد تختبر ربك جل وعلا. الله عز وجل عليم حكيم، الله عز وجل قد يمرض الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى العليم والحكيم والخبير جل وعلا أدرى بأن هذا العبد ما ينفع معه إلا المرض، وهذا ما ينفع معه إلا الصحة، وهذا ما ينفع معه إلا الغنى، وهذا ما ينفع معه إلا الفقر، وهذا ما ينفع معه إلا كذا. هذا تقدير الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فاللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا، والعياذ بالله. هذا اللي يمسك عن الزكاة، يمسك عن الصدقات، هذا والعياذ بالله الشحيح، هذا الذي عذبه الله بماله والعياذ بالله. بعض الناس والله إنهم أشقياء بمالهم، أعطاهم الله عز وجل الأموال فتجد عليهم البؤس والقلق والعقد والهم والغم، والله أنك ترحمه، معطيه الله ملايين، لما تراه تقول هذا مسكين، هذا شقي بأمواله. ولذلك هذه من العقوبات المعجلة. والتلف قد لا يكون بالضرورة تلف في المال، قد يكون تلف في البدن، وتلف في الإيمان، وتلف في البركة، ما الله يبارك فيه والله ولا 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 يبارك له. فتنبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ولذلك الإنسان مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. هذا الإنسان في واقع الأمر هذا هو مالك، تأكل فيفنى وتلبس فيبلى، وهو يقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. تصدقت فأبقيت، هذا الذي يبقى، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له شاة وأدخلها بيت عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب وعاد، فقال ما فعلتم بالشاة؟ عائشة كانت كريمة لأنها تلميذة محمد عليه الصلاة والسلام، تربت في بين يديه، وأبوها العملاق أبو بكر الصديق، أهل كرم وأهل جود وأهل إحسان، ويكفيها أنها تحت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عاد قالت يا رسول، تصدقنا بها أو ذهبت كلها صدقة، يعني عفوا، قالت ذهبت كلها أو تصدقنا بها كلها إلا الكتف، لأن الرسول كان يحب الكتف. فماذا قال النبي؟ قال لا، بقيت كلها إلا الكتف، بقيت كلها إلا الكتف. الكتف هذا سنأكله نفنيه وخلاص يذهب، لكن الذي ذهب هو الذي يبقى لنا. وهذه تربية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله تسأل تقول 80,000 كم زكاته؟ أخت الفاضل أم عبد الله، الله يرضى عليك، لك وللجميع، أي واحد عنده مبلغ مالي إذا حب يعرف كيف زكاته يقسمه على 40 فقط. أي شخص عنده مبلغ مالي ويحب أنه يزكيه يقسمه على 40. عندك الآن في الجوال الحاسبة وعندك أي شيء، طبعا هذا سهل الآن نقول لك، لا، عندك 100,000 فيها 2500، وكل 10,000 فيها 250 درهم، والحساب عندك. فدائما أي شخص الآن يريد أن يخرج زكاة ماله الموجودة عنده يقسمها على 40 فقط ويطلع له الناتج والحمد لله. أمة الله من الشارقة تسأل عن زواج المسيار، تقول بالنسبة لأركاني الصحيحة وكذا. يا أمة الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزواج المسيار يا إخواني ويا أخواتي، هذا المصطلح لا يؤثر على النكاح الحقيقي أو الزواج الحقيقي، هذا اصطلح عليه الناس اصطلاح لوجود وصف معين في المتزوج، يعني انسحب هذا الاسم على هذا النوع. زواج المسيار مكتمل الشروط، مكتمل الأركان، مكتمل الواجبات، إلا أشياء تتنازل عنها الزوجة. يعني زواج المسيار أولا لابد من تعيين الزوجين ورضاهما وموافقة ولي الأمر والشهود والمهر، لاحظي، والإشهار، لابد يشهر، وأقل الإشهار وجود الشهود، هذا أقل شيء يمكن أن وجود الشهود. لكن يجي الزوج يقول والله أنا اسمحي لي، أنا ما أقدر أعدل بينك وبين زوجتي الأولى مثلا، أو أنا والله ما عندي إلا الزوجة هذه، يقول أنا ما أقدر أنام عندك كل ليلة مثلا، أنا رجل مشغول، أجيك في الأسبوع مرة واحدة، ترضين ولا لا؟ إذا قالت رضيت الحمد لله. يقول والله أنا ما عندي سكن، لأن السكن واجب على الزوج والمبيت واجب على الزوج، فالآن قال لها والله المبيت أنا ما أقدر، أجيك في الشهر مرة أو في كل أسبوع مرة، فأسقطت حقه، هذا حق مشروع لها. قال والله أنا ما عندي سكن، تسكنين أنت مثلا عند أهلك أو في بيتك مثلا وافقت، الحمد لله أسقطت حقها ما في شيء. هذا يا أخت الفاضل. ولذلك أي شخص الآن يعتقد بأن زواج المسيار هو زواج السر مخطئ وغلطان، وزواج السر محرم وباطل الذي ما في شهود وما في ولي أمر، هذا باطل يا جماعة الخير. الآن للأسف الشديد بعض الناس يسمع بزواج المسيار ويروح يقول للحرمة أنا أتزوجك زواج مسيار، أبوها ما يدري، أخوانها ما يدرون، وأهلها ما يدرون، ولا في شهود ولا في شيء، يقول أزوجتك نفسي. هذا زينة، هذا حرام، ما يجوز بمثل هذه الحالة. فتنبهوا يا إخواني وأخواتي، ولا يخدعنكم الرجال، لأن وجد من النساء ضحايا، في من النساء ضحايا ضحك عليهن من لا يخاف الله عز وجل فيما يبديه ويخفيه، ويقول والله المشايخ يقولون في زواج مسيار وهذا زواج مسيار. هذا زواج محرم. زواج المسيار أول ما تروح لأبوها تخطبها من أبوها، والشيء الثاني تجيب شهود معك، والشيء الثالث يحضرون وتعطي مهر وتسوي حفلة زواج، تشهر الزواج بين أقل شيء يعني الشهود أو كذا، ويعني حتى حفلة بسيطة. البقية والله أنت كما أن المرأة تشترط عليك، أنت تشترط تقول والله أنا ما عندي قدرة أني أسكنك في بيت، أنا فقير، أنا ما عندي قدرة أني والله أبات ليليا عندك، أنا أجيك في الأسبوع مرة، وتقول أنا موافقة، هذا زواج مسيار. أما والله يعني يلعبون على النساء بالطريقة هذه، يقول والله تعالي زوجيني نفسك، المشايخ يفتون زواج المسيار، هذه جناية وظلم، وهذا أمر لا يجوز، ويجب على كل امرأة أن تخاف الله. أنا أعرف كثير من النساء ضحايا لمثل هذا الأمر، ومثل ما يقولون بعد ما طاح الفاس بالرأس جت تسأل تقول والله الرجل هذا لعب علي وهرب، هي لأنك ما سألت العلماء وما استفسرتي. ولذلك أخوات الفاضلات تنتبهون وتحذرون، ولا تستجيب المرأة لمثل هذه النداءات المغلوطة أحيانا. وهذا زواج أصلا، هو نفس نقول زواج منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا. في الناس بعض الأزواج يقول لك والله أنا ما، يقول لزوجته أنا والله ما أستطيع يعني أبات عندك ليليا، أو ما أستطيع والله أنفق عليك، وتقول أنا موافقة، ما سموه زواج مسيار. لكن الناس لما صار عندهم خير ونعمة وصار الواحد يعني يقول لك أنا والله أجي المرأة ما بين فترة وفترة، سموه زواج مسيار، ولا زواج شرعي، ما في شيء اسمه زواج مسيار، بارك الله في الجميع. طيب عندي فاصل قصير بحول الله، نعود إليكم بعد قليل. حياكم الله من جديد، عندنا مجموعة تنتظر، تفضلوا.
ألو، السلام عليكم.
حصة تفضلي.
حالك شيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أبوي متوفي صار له كم من سنة، عنده بيت شعبي من الحكومة، حكومة واهبتنا يعني هي بانيتنا، فكيف يكون توزيع الأرث يعني البنات والأولاد؟ هل نفس الشيء؟ لكن مم مال يعني مم من ماله.
مسجل باسمه يا أختي حصة؟ مسجل باسمها؟ طيب يا حصة.
أوكي شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضلي عتيقة.
عفيفة.
عفيفة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي عاملة منزلية.
أيوة.
في البيت، وهي تقول إنه يعني محتاجة يعني الزكاة، لأنها يعني ساكنة مع أهلها في البيت.
أي.
وأهلها يعني يعني ما يصلوا، ويعني من النوع اللي يشرب وزي كذا، ودائما أغاني عندهم في البيت، فهي متضايقة من هذه الحالة، بتخرج من البيت تشتري منزل وتطلع برا.
اي نعم.
فتقول لو تساعديني يعني تاخذ من اهلك ومن هنا ومن هنا يعني حق الزكاه، انا يعني اخذ واشتري في البيت.
ابشري يا عفيفه.
هل يصح اني اعطيها هذا
الشيء؟ ان شاء الله. ابشري ابشري.
وعندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
انا ولدي عندي ارض.
اي.
وهذا الارض يعني اصلا كان حقي انا، وهو كان معايا في الراتب التقاعدي. فكنت اخذ حقه يعني. يعني بنصرفه على البيت وعلى نفسنا، وبعدين لما كبر دحينه، فأنا حسيت إني يعني خسرت في حقه. فقلت أهبله هذه الأرض.
نعم.
عندي يعني عيال ثاني، بس ما يعني قلت لهم أنا ترى بدي أخوكم هذا الشيء، يعني أنا خسرت في حقه وكان صغير يعني، وكنت أصرف على البيت وأصرف عليكم، فأنا أبغى أعطيه هذا الأرض. وكلهم وافقوا وأعطيته هي.
نعم.
ودحين هو يعني خان مخائنها للزمن، يعني ما يعني يبي يبيعها ولا شيء. هل فيها زكاة؟
طيب يا عفيف،
هل يجوز لي أني أعطيته هذا الأرض يعني بعيد عن أخوانه؟
أبشر يا عفيف.
جزاك الله
خير. مرحبا مرحبا مرحبا. أم زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه شيخ، عندي انا سؤال.
ايوه.
انا لما اصلي العشاء، صلاه العشاء، اقرا اول الفاتحه وبعدين اقرا من الله ما في السماوات من اخر سوره البقره، والثانيه ركعه اقرا من سوره العمران، قل اللهم مالك الملك، واتحي، وبعدين اقرا ثالث الركعه من ايه الكور لقد جاءكم، وبعدين اقعد واخر ركعه اصليها من سوره الحشر. يجوز؟ هل يجوز هذا؟ لا كيف؟
ابشر يا مزيات، تسمعين الجواب، الله يوفقك.
طيب طيب
شكرا. ها نكتفي. تفضل ابو وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يا شيخ، انا ابغى انبهك في حاجه واحده بس.
تفضل نبهنا.
بالنسبه للتسليم الاول، التسليم اللي على اليمين،
ايه،
بتصير عندنا بالجهر. والتسليمه والتسليمه الثانيه تصير باليسار بس بالسر.
ايه.
وفي تسليمتين، ما في تسليمه واحده، الله يطول عمرك.
هذه من اللي يقول تسليمه واحده؟
لا انا كنت هم في بعدهم يقول في تسليمه واحده في 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 الصلاه.
إيه، لكن احنا في البرنامج نقول تسليمه واحده ولا تسليمتين؟
لا بالنسبه لامس انا اتابعك يوميا ترى على فكره.
ايه الله يحفظك.
اتابعك يوميا، وبعدين في واحده اتصلت عليك من فرنسا امس.
ايوه.
هذيك اللي تقول لك البيت، تقول لك البيت انه اشتروه من عند الرجال، باع لهم البيت.
ايه.
والبيت قاعد فيه نفس الشخص اللي هو باع لهم اياه.
اي عارف يا ابو وليد، هذه فيها لعب ولف ودوران، هذا طال عمرك رجل كبير ما قيل سنه سنتين يودع الدنيا. فيتحايلون بهالطريقه هذه، يشوفونه ما يجون للشباب ابو 20 و30 يشترون منه. لا، الرجل الذي خلاص رجل في القبر ورجل في الدنيا، فيشترون منه على اساس يعني يلتفون عليه بالطريقه هذه.
اي
إيه، فانا استوعبت المساله ودرستها وشفتها، ولذلك قلنا لهم بانه ما يجوز.
إيه هو ما يجوز فعلا. ايوه
بارك الله فيك ابو وليد.
الله يبارك فيك. مشكور. اما بالنسبه احنا عندنا، انا مغربي على فكره ومقيم في السعوديه.
ونعم
ونعم بحالك.
اي هذا بالنسبه التسليمه طبعا عند المالكيه واحده. انت مالكي؟
لا، ما هي واحده، تنتين.
اي إيه لا،
بس تسليم واحده بالسر وواحده بالجهر.
اي هي، لكن كونك بالسعوديه تسلم مرتين الحين انت.
لا، نسلم مرتين، واذا رحت المغرب وصليت بهم صليت مرتين.
ها، ما يقولوا لك شيء؟
لا ما في، هي واحده بس، واحده بالجهر وواحده بالسر.
طيب يا ابو وليد
يعرفوها، الله يطول عمرك.
ابشر يا ابو وليد،
والله احنا ممنونين لك. والله
جزاك الله خير. شكرا. سلام. شكرا. طيب اسمحوا لي ان ارجع الى الاخت زينب بارك الله فيها. تقول والدتها عندها 400 جرام ذهب، تقول تلبس الذهب هذا، عليه زكاه؟ لا ما عليه زكاه، ما دام اخت الفاضل انه تلبس الذهب هذا وتستعمله، في اصح قول اهل العلم انه ما عليه زكاه، وهذا قول جماهير اهل العلم، ما عليه زكاه بارك الله فيك. والا 400 جرام فيها زكاه، لكن لما كانت الوالده تستعمل هذا الذهب وتلبسه نقول لها ما عليه زكاة في أصح قول أهل العلم. أما إذا عدت للكنز تكنزه ومخزنته أو للتجارة فيها الزكاة بارك الله فيك. زينب تقول لما نصلي قيام الليل، ذكرت طبعا تقول 10 ركعات وكذا، ثم 5 ركعات الوتر. أخت الفاضلة، لا، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أجمل الصلاة وأفضل الصلاة وأكمل الصلاة وأحسن الصلاة. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 يعني ركعتين ركعتين، ثم يجلس يرتاح، ثم يصلي 4 ركعتين ركعتين، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي الركعة واحد الوتر. ولذلك تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان وغير رمضان. فأنت يعني سلمي بارك الله فيك 5 تسليمات، هذه 10 ركعات، وبعدين جيب ركعة الوتر، هذا أفضل الصلاة. زينب تقول لما نرفع من السجود من الركعة الثانية أو الركعة، عفوا، من الركعة الأولى تقول يعني نرتفع للثانية، ومن الركعة الثالثة نرتفع للركعة الرابعة، تقول نرفع الأيدي؟ لا، الأيدي ترفع 4 مرات في الصلاة. المرة الأولى عند تكبير الإحرام، الله أكبر، هذه في أول الصلاة. التكبير الثاني عند الركوع في كل ركعة، الله أكبر عند الركوع. التكبير الرفع الثالثة عند الرفع من الركوع في كل ركعة، سمع الله لمن حمده. الرابعة يا أختي زينب عندما ترفعين من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، المغرب وبقية الصلوات الرباعية، لما ترفعين تقول الله أكبر وانت رايحة للركعة الثالثة بارك الله فيك. زينب تقول ما هي الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ في القيام الليل وفي الفرض. أخت الفاضل، أولا السجود يدعو الإنسان بما شاء من خير الدنيا والآخرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حث قال ادعوا الله في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، ولذلك أنت تدعين الله من خير الدنيا والآخرة. لكن من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، كان عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله، كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله أيضا في سجوده ويطلب المغفرة من الله جل وعلا. ولذلك قلت الفاضلة الدعاء في السجود واسع، فما تتقيدين بنوع معين، أهم شيء لا تدعين بإثم ولا تدعين بقطيعة رحم، فأطلبي من ربك جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. أبو شيمة بارك الله فيه يسأل عن معنى قول الله عز وجل وما تغيض الأرحام وما تزداد، يقول يعني هل هذا يتعلق في الجنين، يقول عمره كذا عمره كذا. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية العظيمة الجليلة تبين بأن الله عز وجل هو من خص نفسه بعلم ما في الأرحام من حيث الغيض والزيادة، وما تغيض يعني ما تنقص، وما تزداد يعني ما تزيد، وهذا بعض أهل العلم التفسير جعله في الأجنة، قال وما ما ينقص عمر الجنين وما يزيد، ومثل ما ذكرت بعضهم يقول إلى 4 سنوات وبعضهم يقول إلى كذا، والتفسير الآخر الوجه الآخر قالوا وما تنقص يعني من جهة الحيض والدماء اللي عند النساء، وما تغيض الأرحام ينقص مسألة الدم، وما تزداد أو ما ينزل على المرأة الحامل أثناء حملها، لأن الآية جاءت في سياق الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار جل الله وتعالى الله وتقدس ربنا سبحانه وتعالى، وهذا لا شك بأنه من خصائص الرب سبحانه وعز. أبو شيمة يسأل عن حديث لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار. أخي الفاضل، أولا علي رضي الله عنه ولي من أولياء الله عز وجل ونحن نتولاه ونترضى عنه. علي رضي الله عنه وأرضاه هو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. علي أول من أسلم من الصبيان. علي يحبه الله ويحبه رسول الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي هو زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قطعة منه فاطمة رضي الله عنها، له الفضائل الكثيرة موجودة ولله الحمد في دواوين السنة عندنا، والمجال يطول. الفضائل علي بوب أهل العلم لفضائله أبواب رضي الله عنه وارضاه، ولكن لما نأتي نقول هذا ليس بحديث، هذا لا ينقص من قدر علي رضي الله عنه، هذا من هذا لا يسمى، هذا ليس بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار، هذا ليس من الأحاديث الصحيحة، لكن هذا لا ينقص من قدره، فمقامه عالي ومنزلته رفيعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو شيمة يقول عندنا مقبرة يدفنون فيها يعني أحيانا ثم بعد فترة ينقلون الميت إلى مقبرة أخرى، هل يجوز؟ أخي الفاضل، يحرم نبش القبور أو نقل الأموات بعد دفنهم إلا لضرورة أو إلا لحاجة، مثل أن يدفن اثنان في قبر واحد لسبب مثلا فتنة حرب، فما استطاعوا يدفنون الموتى فيدفنونهم بعد ما تنقشع الحرب، وبعدما تضع الحرب أوزارها وتهدأ الأمور ممكن أن ينقل كل ميت يوضع في قبر، لأنه ما يجوز دفن ميتين في قبر إلا لضرورة أو حاجة، فممكن ينقلون. ممكن أنه ينبش القبر إذا كان والله هناك شبهة جنائية مثلا، يعني هناك علامات استفهام على موت هذا الرجل، وقام أهله ومثلا أولاده أو مثلا أقاربه قال والله نريد تحقيق في هذا، فيجوز للجهات نبش القبر، لأن وإن كان مفسدة لكن مفسدة كونها جريمة أو مسألة جنائية أعظم. مثلا رجل دفن في مقبرة غير المسلمين لظروف معينة ثم جاء أولاده أراد ينقلونه لهذا، هذا يجوز. أما والله يسمى هذا مؤقت وهذا دائم أو هذا كذا وهذا كذا، هذا لا يجوز وحرام، وهذا من أذية الأموات، فالميت في قبره كالحي في بيته. صفة تقول هل يجوز للمرأة أن تذبح ذبيحة صدقة لزوجها وهي عندها أطفال وكذا وأم الزوج أكثر قدرة منها؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، لكن بشرط أن يكون من نصيبها هي وليس من نصيب الأيتام، هي مستأمنة على مال الأيتام الآن اللي خلف زوجها، نصيبة هي يجوز تأخذ منه وتتصدق عن زوجها بارك الله فيها، وما لها داعي، ما لها علاقة بوالدة زوجها، ما تدخل المسائل على هذه. يعني أنا شعرت يا أخت صفا من سؤالك كان في تنافس، هذه عندها وهذه ما عندها، هذه تقدر وهذه ما، في داعي، هذه صدقة وخير، لا تدخلون فيها الدنيا والتنافس. إن كانت أم زوجها هذه أم تريد تصدق عنه شأنها ولها الأجر والثواب ولدها، وإن كانت زوجة الحمد لله تريد ما تنظر تقول ليش أمه ما تصدقت عنه وهي أكثر مال من عندي، لا، هي الله يبارك لها إن شاء الله، ما دام عندها قدرة تذبح ذبيحة أو تعطي مال ترجو ثوابه لزوجها، لكن ما تعتدي على أموال الأيتام اللي عندها، تطلع من نصيبها هي. حصة تقول بأن والدها توفي وأيضا ترك بيت شعبي هبة من الحكومة، تقول كيف توزع الورثة؟ يا حصة بارك الله فيك ورضي الله عنك، اللي أعرف أنا الدولة إذا وهبت إنسان بيت أو أرض وملكها وبحيث أنه جاز يتصرف فيها، صحيح هناك منح من الدولة مؤقتة ممنوع بيعها وممنوع كذا إلا بعد مثل 15 سنة أو بعضهم يقول 10 سنوات، وبعضهم يقول بمجرد الموت تنتقل إلى الورثة يصبح ملك هذا البيت، وكل ما خلف الوالد من أموال هذا تركه بارك الله فيك يقسم على جميع الأولاد. إذا أنتم ساكنين في هذا البيت والجميع الورثة راضين يبقون في هذا البيت ما يقسم، خلاص هذا تركه يبقى للجميع، الآن كل الجميع ينتفع به. أما إذا كان هناك أموال فينظر، فإذا كان هناك بالغين يعطون نصيبهم، وإذا كان هناك صغار يعطون نصيبهم، لكن لا بد من ولي يتصرف على الأولاد بالأمانة وبالصدق، لأن الطفل لو أعطيته ماله أتلفه، الطفل يحتاج من يرعاه، يحتاج من يقوم عليه، ولذلك الفقهاء يقول عنده إيش سفه، يعني السفه من حيث التصرف، ولذلك ولي الأمر يتصرف لمصلحته، ولي اليتيم أو ولي كذا. فيا أخت الفاضل البيت ما دام ساكنين وأنتم راضين جميعا ابقوا فيه، وما دام قضية الأولاد البقية إذا طلبوا حقهم اقسموا المال وعطوهم حقهم، وهذا احفظوه للأولاد الصغار. عفيفة تسأل تقول عندها عاملة منزلية محتاجة للزكاة، تقول أهلها يعني عندهم مشاكل ومعاصي، يجوز يا أخت عفيفة عطيها من الزكاة وتؤجرين، يجوز لك أن تعطينا من الزكاة ما دام أنها عاملة وتشكو الحال وتريد أن تخرج من هذه إن هذا البيت الظالم أهله والمليء بالفسق والفجور، فيجوز لك أن تعطينها من الزكاة بارك الله فيك. عفيفة تسأل تقول يعني عندها ولد، يعني تقول اشتركت أنا وياه في الراتب التقاعد لأبيه وكذا، تقول المهم شعرت فيما بعد بأنني أنا قصرت في حقه أو أني أخذت حقه، هي مصارف بيت، تقول شعور أم، تقول الآن عندها أرض وحبيت أني أعطيه إياه بموافقة الورثة، يجوز يا عفيفة ما دام أن الورثة جميعهم قد وافقوا ورضوا بذلك فالحمد لله، لو اعترض واحد لا ما يجوز، وإنما يعطى نصيبه من هذا. قضية الزكاة ما دام أنه ما باعها وعرضها للبيع، الآن دخلها وداها مكاتب العقارية أو حط لوحة أو والله أعلن على حط موبايله أو جواله رقمه أنا ترى هذه الأرض للبيع، يجب عليه زكيها كل سنة في أصح قولي أهل العلم، لأن هذه من عروض التجارة ويقيمها بالقيمة السوقية. كم بقي؟ طيب أعتذر منك أختي أم زياد، عندي بس سؤالين، سؤال من الإخوة الصم بارك الله فيهم، واحد من الإخوة الصم اللي شاهدونا بارك الله فيه، يأتي من منطقة الذيد يوميا إلى الشارقة، يسأل يقول بأنه يقصر الصلاة، هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك، الذيد قريبة ولله الحمد، وما دام أنك تأتي يوميا فلا يصدق عليك أن تكون مسافرا لا لغة ولا عرفا، فيا أخي الفاضل لا تقصر، صلي الظهر هنا 4 ركعات، وإذا وصلت بيتك بسلامة الله عز وجل تصلي العصر 4 ركعات هناك بارك الله فيك. أيضا أخوي علي العنزي بارك الله فيه يسأل يقول واحد عنده غنم مسافة 60 كيلو، يقول وصاحبها يطلع ويقصر، كل ما طلع يقصر ويجمع هناك، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. هذا نفس الكلام اللي قلت لأخونا قبل شوي، هذا ما يصدق عليه، يعني الآن لو تسأل أهله يا علي تقول أبوكم وين؟ يقولوا لك مسافر، ما حد يقول مسافر، يقول راح للغنم، راح هنا عند الغنم عند الشبكة أو عند العزبة وكذا، فقل له لا يقصر ولا يجمع، و60 كيلو في قول الجمهور ما يجمع فيها ولا يقصر الإنسان، وحتى في قول من يرى بأن القصر والجمع أقل من ذلك أيضا مثل هذه الحالة اليومية أو التكرر دائما هذا لا يقصر ولا يجمع. أم زياد بارك الله فيها. ها نكمل أم زياد، تعطونا دقيقتين. طيب طيب أم زياد بارك الله فيها تقول لما أصلي في الليل أقرأ الفاتحة وتجيب الآيات. يا أم زياد الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي جبتيه من الآيات هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت امرأة تحبين النبي عليه الصلاة والسلام وترغبين في اتباعه، اللي تسوينه هذا ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة ما فيها كلام، لكن توظيف الآيات بإذن الله، طبعا صلاتك صحيحة بإذن الله، توظيف الآيات بهذه الصورة لا، لأن الرسول ما فعلها يوميا. فاقرأي ما تيسر من القرآن. بالنسبة لله ما في السماوات وما في الأرض، هذه من أذكار المساء ما لها علاقة بالصلاة. بالنسبة لآخر سورة الحشر، هذا ما ورد في فضل على الإطلاق. وبالنسبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأها يوظفها ليليا، تجيبينها أحيانا وتقرأيها، بس ما تعتقدين بأن الرسول قالها أو أن الرسول فعلها. لا، اقرأي ما تيسر من القرآن مما تحفظين، رضي الله عنك وأرضاك. أبو وليد بارك الله فيه يقول التسليم الأولى جهر والثانية سر. أخي الفاضل، هذا طبعا في قول بعض المذاهب. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل من وصف صلاته أنه كان إذا سلم يجهر بالتسليمتين الأولى والثانية. يقول حتى وصفوا بياض خده لما يلتفت إلى اليمين ولما يلتفت إلى اليسار، فكان يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم، ويجهر بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. أما القول بأنه كان يسر في الثانية أو أنه يكتفي بتسليمه، فهذا في قيام الليل، وهذا متوقف على صحة الأحاديث، ومتوقف أيضا على توجيه الأحاديث. ولذلك لو اكتفى في قيام الليل، قلنا هذا كثيرا، بتسليمة واحدة صحت صلاته، أما الفرائض فلا، فينتبه الإنسان للفرائض. يجهر يا أخي الفاضل، السنة يجهر في اليمين واليسار، وهذه دواوين السنة، الصحاح والسنن والمسانيد، كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفة. بارك الله فيك وفي جميع المسلمين. طيب طبعا السؤال الثاني ما ليس سؤال، هو استدراك ذكرناه. بارك الله فيك، أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، وألتقيكم غدا بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.